الحرف الرابع كأن. قالوا كأن عاملة لأنها تحمل على أن، ولكن يفترقان في الشروط المتقدمة في أن. فاسم أن على المشهور لا يكون مذكورا في الكلام، بل هو ضمير للشأن محذوف إلا في ضرورة الشعر كما قلنا. وأما اسم كأن فلا يشترط فيه أن يكون ضميرا، ولا يشترط فيه أن يكون محذوفا. ثانيا، إذا انهدم الشرط الأول فقد انهدم معه الشرط الثاني، لأننا قلنا بأن الشرط الثاني مبني على الأول، وهو كون خبرها جملة. خبر كأن يأتي مفردا في غير ضرورة، لأن اسمها لا يشترط فيه أن يكون ضميرا محذوفا. ثالثا، إذا كان خبر كأن مفردا أو جملة اسمية فلا فاصل بينها وبين الخبر. وإذا كان خبرها جملة فعلية فينبغي الفصل بينهما بقد أو بلم، وليس ثمة تفصيل بين الجامد والمتصرف كما فصلنا في أن المخففة. فإذا لا يشترط في اسمها أن يكون ضميرا محذوفا، ولا يشترط في خبرها أن يكون جملة، بل قد يكون مفردا. وإذا كان خبر كأن مفردا أو جملة اسمية فلا يفصل بينهما، وإذا كان جملة فعلية فيفصل بينهما بقد أو بلم. قال: وإذا خففت كأن وجب إعمالها كما يجب إعمال أن، أي حملا لها عليها. ولكن ذكر اسمها، أي ذكر اسم كأن، أكثر من اسم أن، لأن ذاك مختص بضرورة الشعر على المشهور، ولا يلزم أن يكون ضميرا. قال الشاعر: ويوما توافينا بوجه مقسم، كأن ظبية كأن ظبية كأن ظبية، تعطو إلى وارق السلم، أي إلى شجر السلم المورق. هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف. الشاهد في رواية كأن ظبية وفي رواية كأن ظبية. في رواية كأن ظبية هذا شاهد على أن اسم كأن لا يشترط فيه أن يكون ضميرا محذوفا، وفي رواية كأن ظبية شاهد على أنها لا يشترط في خبرها أن يكون جملة، بل قد يكون مفردا. وأما في رواية كأن ظبية فلا شاهد لنا فيها، لأن الكاف هنا حرف جر وأن زائدة في المقام، ولذا ذكرها في مواضع زيادة أن في المغني. قال: يروى بنصب الظبية على أنها الاسم كأن ظبية، والجملة بعدها صفة، تعطو هذه صفة، والخبر محذوف، أي كأن ظبية عاطية هذه المرأة، فيكون من عكس التشبيه. هذا تشبيه الظبية بالمرأة، وهو أبلغ في التشبيه، هذا يسمى التشبيه المقلوب أو التشبيه المعكوس. وذلك كما في قول الشاعر: فبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح. أراد أن يبالغ في التشبيه، فادعى أن وجه الشبه في المشبه أوضح من وجوده في المشبه به، ولذا عكس: فبدا الصباح كأن غرته، أي كأن غرة الصباح وجه الخليفة حين يمتدح، لأن الإشراق في وجه الخليفة أوضح من الإشراق في الصباح. وهنا كذلك قال: فيكون من عكس التشبيه، أو كأن مكانها ظبية على حقيقة التشبيه. هذه العبارة حذفها في شرح الشذور وكذلك في أوضح المسالك، لأنها لا تخلو من خلل. لماذا؟ كأن ظبية حلت في مكان هذه المرأة، كأن ظبية مكان هذه المرأة، هذا من التشبيه المعكوس وليس من حقيقة التشبيه، لأنه لا يشبه المرأة بالظبية، بالعكس لأنه قال كأن ظبية حلت في مكانها، فوجه الشبه أوضح في المرأة لا في المشبه به. ولذا فإنه حذف هذه العبارة على حقيقة التشبيه، هذه حذفها في شرح الشذور وفي الأوضح. قال ويروى برفعها على حذف الاسم، أي برفع ظبية على حذف الاسم، أي كأنها ظبية. وإذا كان الخبر مفردا أو جملة اسمية لم يحتج لفاصل، فالمفرد كقوله كأن ظبية، هذا هو محل الشاهد في هذا البيت في الاسم في رواية من رفع، أي كأنها ظبية، فالخبر مفرد ولا فاصل. والجملة الاسمية كقوله كأن ثدياه حقاني، فاسم كأن محذوف والخبر جملة اسمية ولا فاصل. وإن كان، أي وإن كان الخبر فعلا، وجب أن يفصل منها إما بلم أو قد، ولا تفصيل بين المتصرف والجامد وبين المتصرف للدعاء ولغير الدعاء كما قلنا في أن. فالأول أي المفصول بلم كقوله تعالى كأن لم تغن بالأمس، كأن واسمها محذوف، لم تغن بالأمس، حذف فصل بين الخبر وهو جملة فعلية وكأن بلم. وقول الشاعر كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر، فصل بينهما بلم كأن لم يكن. والثاني أي المفصول بقد كقوله أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد، أي وكأن قد زالت، لما تزل هذا زال يزول، هناك زال يزال وزال يزول وزال يزيل، وقد تقدم من ذلك، هذا لما تزل أي لما تنفصل، محل الشاهد وكأن قد زالت. هذا تمام الكلام في الحرف الرابع. النقطة الرابعة مواضع الخبر من حيث التقديم والتأخير، وفيه مسألتان يتميز بهما هذا الباب عن باب كان. المسألة الأولى تقديم الخبر على الاسم. قال المصنف إن تقديم الخبر على الاسم ممنوع عندهم، أو قل توسط الخبر بين الحرف واسمه ممنوع عندهم، فلا يجوز لك أن تقول إنه قائم زيدا بتوسط الخبر بين الحرف واسمه. لماذا؟ لأن التوسط يذهب صورة ما أرادوه من تقديم المنصوب وتأخير المرفوع، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن الأحرف المشبهة بالفعل إنما عملت للشبه المذكور لأنها أشبهت الأفعال فهي فرع، ولذا فهي أضعف في العمل، بخلاف كان وأخواتها فإنها بنفسها أفعال جاز تقديم الخبر فيها على الاسم لأنها أقوى تطال معمولها أينما كان. فإذن المسألة الأولى لا يجوز تقديم الخبر على الاسم. نعم يستثنى من ذلك صورتان. الصورة الأولى ليست استثناء حقيقيا وإنما من باب التنبيه، وهي أنه يجوز أن يتقدم معمول الخبر على الخبر، هذا جائز ولا حزازة فيه، أي يجوز أن يتوسط معمول الخبر بينه وبين الاسم. مثاله إن زيدا آكل طعامك، طعامك معمول الخبر آكل، يجوز أن تقدم معمول الخبر طعامك على الخبر آكل، إن زيدا طعامك آكل، هذا لا إشكال فيه، وإنما المشكلة في تقديم الخبر بكله على الاسم لا في تقديم معموله على الخبر، لا في تقديم معمول الخبر على الخبر، هذا أولا. الصورة الثانية توسط الخبر بين الحرف واسمه، إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا، حيث مر بنا بأنهم توسعوا فيهما ما لم يتوسعوا في غيرهما، ولذا يجوز لك أن تقول إن في الدار زيدا، لماذا؟ لأن الخبر هنا جار ومجرور. إن عندنا زيدا، لأن الخبر ظرف. وهذه المسألة مع استثنائها صرح بها المصنف في الأصل. المسألة الثانية لم يصرح بها المصنف في الأصل، وإنما تفهم من كلامه بدلالة الالتزام، وهذا ما قاله في الشرح، قال لم نصرح بها لأنها من باب أولى. ما هي؟ وهي في تقديم الخبر على الحرف واسمه، ليس على الاسم فحسب، وإنما على الحرف واسمه جميعا. قال هذه أيضا ممنوعة من باب أولى. فكما كان لا يجوز لك أن تقول إن قائم زيدا، لا يجوز لك أن تقول قائم إن زيدا من باب أولى. تقديم الخبر على الاسم تقديم له برتبة واحدة، بمرتبة واحدة، قلنا هذه ممنوعة. إذا كان تقديم الخبر بمرتبة واحدة ممنوعا، فما بالك بتقديمه بمرتبتين؟ هذا واضح المنع. لا يجوز لك أن تقول قائم إن زيد، هذا تقديم له بمرتبتين. هل هناك استثناء في هذه المسألة كما رأينا استثناء في المسألة المتقدمة؟ قال لا، ليس هناك استثناء. لا يجوز تقديم الخبر على الحرف واسمه ولو كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا. في الدار إن زيدا، هذا ممنوع. كذلك لا يجوز تقديم معمول الخبر عليهما مطلقا، لا يجوز لك أن تقول طعامك إن زيدا آكل، ولا في الدار إن زيدا جالس، كلاهما غير جائز. فإذا تقديم الخبر على الاسم ممنوع إلا إذا كان الخبر ظرفا أو جارا أو مجرورا، وكذا تقديم معمول الخبر على الخبر لا ضير فيه. ثانيا تقديم الخبر على الاسم على الحرف واسمه ممنوع على الإطلاق ولا استثناء فيه. قال ولا يتوسط خبرهن إلا ظرفا أو مجرورا، نحو إن في ذلك لعبرة، إن لدينا أنكالا. لا يجوز في هذا الباب توسط الخبر بين العامل واسمه، أي لا يجوز تقديم الخبر على الاسم ولا تقديمه عليهما كما جاز في باب كان. لا يقال إن قائم زيدا، هذا توسيط للخبر، كما يقال كان قائما زيد. والفرق بينهما أن الأفعال أمكن في العمل من الحروف، أقوى، فكانت أحمل لأن يتصرف في معمولها، لأن تطال معمولها. وما أحسن قول ابن عنين يشكو تأخره، ذكر هذا البيت من باب الاستظراف لأنه ضمنه قاعدة نحوية، قال كأني من أخبار إن ولم يجز له أحد في النحو أن يتقدم. فصار تأخر خبر إن وأخواتها مثالا على التأخر، كأني من أخبار إن ولم يجز له أحد في النحو أن يتقدم. ويستثنى من ذلك ما إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا، فإنه يجوز فيهما أن يتوسطا لأنهم توسعوا فيهما ما لم يتوسعوا في غيرهما، وقد مر ذلك. قال الله تعالى إن لدينا أنكالا وجحيما، هذا ظرف. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، تقدم الظرف هنا توسط الخبر لأنه جار ومجرور. واستغنيت بتنبيهي على امتناع التوسط في غير مسألة الظرف والمجرور عن التنبيه على امتناع التقديم، أي واستغنيت في الأصل عن التنبيه على امتناع تقديم الخبر، لأنه لم يذكر إلا امتناع توسط الخبر، لم يذكر تقديم الخبر على الحرف واسمه. قال واستغنيت بتنبيهي على امتناع التوسط في غير مسألة الظرف والمجرور عن التنبيه عن امتناع التقديم، أي على امتناع تقديم الخبر على الحرف واسمه. لماذا استغنيت أيها المصنف؟ قال لأن امتناع الأسهل وهو التوسط يستلزم امتناع غيرك من باب أولى. إذا كان التوسط ممنوعاً وهو تقديم للخبر بمرتبة واحدة، فما بالك بتقديمه بمرتبتين؟ بخلاف عكسه، أي لأنه قال لا يجوز توسط الخبر، نفهم أنه لا يجوز تقديم الخبر على الحرف واسمه. ولو قال لا يجوز تقدم الخبر عليهن، أي على الأحرف المشبهة، لا يلزم منه امتناع التوسط، لأن امتناع الأصعب لا يلزم منه امتناع الأسهل. فإذن تقديم الخبر على الاسم جائز ممنوع إلا في حالة الظرف والجار والمجرور، وتقديم الخبر على الحرف واسمه ممنوع مطلقا وليس فيه استثناء. قال ولا يلزم من ذكر، هذا جواب عن إشكال مقدر، بما أنك ذكرت استثناء للصورة الأولى فهل يكون هذا الاستثناء ثابتا في الصورة الثانية؟ قال لا، لا يلزم ذلك. قال ولا يلزم من ذكري توصيتهم الظرف والمجرور أن يكونوا يجيزون تقديمه، أي تقديمه على الأحرف المشبهة بالفعل. لماذا؟ قال لأنه لا يلزم من تجوزهم في الأسهل، أي في التوسيط، تجوزهم في غيره، أي في التقديم على الحرف المشبه بالفعل. هذا تمام الكلام في النقطة الرابعة. النقطة الخامسة كسر همزة إن. همزة إن لها ثلاث حالات: الحالة الأولى وجوب الكسر، الحالة الثانية وجوب الفتح، وتعين إحدى الحالتين منوط بسد المصدر مسدها ومسد معموليها أو عدمه، لما كررناه مرارا من كون أن حرفا مصدريا، فإذا سد المصدر مسدها ومسد معموليها ينبغي الفتح، وإلا فينبغي الكسر. الحالة الأولى إذن وجوب الكسر، الحالة الثانية وجوب الفتح، الحالة الثالثة جواز الأمرين. عرض المصنف البحث في هذه النقطة بإيجاز شديد، حيث اقتصر على الحالة الأولى ولم يذكر إلا حالة وجوب الكسر، ولم يذكر فيها إلا أربعة مواضع. نعم، في أوضح المسالك، لأنه كتاب يمثل مرحلة دراسية أعلى، ذكر جميع الحالات: وجوب الكسر، وجوب الفتح، جواز الأمرين، وصنف تحتها جميع المواضع تقريبا. أما هنا فاقتصر على الحالة الأولى كما اقتصر على أربعة من مواردها فقط. الموضع الأول في الابتداء، والابتداء إما أن يكون حقيقيا كما في قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، وإما أن يكون حكميا كما في قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لذا نوع المصنف في الأمثلة، فألا حرف يفيد التنبيه واستفتاح الكلام، فإنما بعدها لا تفتح همزتها. لماذا؟ لأنها لو فتحت لكان ينبغي تأويلها بمصدر ألا أن، فيتحول الكلام حينئذ إلى كلام يقدر بمفرد ويكون في محل رفع مبتدأ، وهذا مبتدأ لا خبر له، ولا يوجد مبتدأ لا خبر له، فلذا لابد من الكسر ألا إن. الموضع الثاني في جواب القسم، وذلك لأن جملة الجواب ينبغي أن تكون جملة مستقلة، وجواب القسم لا يكون مفردا، حتى نفتح الهمزة لابد من الكسر، وذلك كما في قوله تعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، فالواو حرف جر وقسم، والقرآن، وكذلك والكتاب المبين إنا أنزلناه، هذا جواب للقسم، وجواب القسم لا يكون إلا جملة. وفرق بين أن تقع الجملة جوابا للقسم وأن تقع مفعولا لفعل القسم. وقوعها مفعولا لفعل القسم يعني أنها مؤولة بمفرد، فعدنا حينئذ إلى فتح الهمزة. وقوعها جوابا للقسم لابد أن تكون جملة مستقلة، ولا تكون الجملة مستقلة إلا مع إن. فإذا وقعت مفعولا لفعل القسم ينبغي فيها فتح الهمزة بتقدير مصدر مؤول. أو تحلفي بربك العلي أني أبو ذيالك الصبي، هنا وقعت مفعولا لفعل القسم. أو تحلفي، كلامنا ليس في هذه، كلامنا في كون الجملة جوابا للقسم حتى تكون جملة مستقلة. الموضع الثالث أن تقع محكية بالقول، فلا يكفي أن تقع بعد فعل القول بلا حكاية لها، لابد من الحكاية، وذلك كما في قوله تعالى قال إني عبد الله، فالجملة محكية بالقول. ولو لم تكن كذلك ولو بعد القول فتحت كأن تكون خبرا عن القول مثلا، لابد من فتحها، فلها محل من الإعراب. الموضع الرابع أن تقع بعدها لام الابتداء والتي تسمى المزحلقة، وذلك كما في قوله تعالى والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهي هنا بكسر الهمزة، لماذا؟ لوجود اللام، إنك لرسوله إن المنافقين لكاذبون بسبب وجود اللام. لماذا؟ لأن لام الابتداء مما له صدر الكلام، فلا بد أن تقطع الصلة بين ما بعدها وما قبلها. ماذا لو فتحنا الهمزة؟ لو فتحت همزة إن لزم أن تكون وما بعدها بتقدير مصدر مؤول، وبالتالي فإن ما قبلها وهو والله يعلم والله يشهد ما قبلها سيتسلط عليها وعلى ما بعدها، لأن ما بعدها معبول لها، والحال أن ما له صدر الكلام لا يعمل ما قبله فيما بعده. ولذا فإذا رفعت من الكلام كما في قوله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم شهد الله أنه لا إله إلا هو، عادت إلى الفتح، لأن اللام مرفوعة في هاتين الآيتين، محذوفة ليس لها وجود.